الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نتوجه إلى الأرواح الزكية لشهداء المقاومة والتحرير والانتصار في لبنان، لكل الشهداء الذين قدموا دماءهم الزكية ليكون الانتصار وليكون كل هذا الشموخ وهذا العز وهذا الفخر. إلى أرواحهم جميعا، لا سيما سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وشيخ شهدائها الشيخ راغب حرب والشهيد القائد الحاج رضوان الحاج عماد مغنية. إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة. في البداية أبارك لكم جميعا ولكل اللبنانيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم هذه الذكرى العظيمة، الذكرى العاشرة لانتصار المقاومة والوطن والجيش والشعب والإرادة، لانتصار الدم على السيف، لانتصار الحق على الباطل، لانتصار العزم وقوة الإيمان على كل دعوات تثبيط العزائم وإسقاط الهمم. أبارك لكم هذا العيد الوطني الكبير، وأجد من واجبي في البداية ومن باب المناسبة وقبل الدخول إلى مضمون خطاب المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى أهلنا في الجنوب، في كل أقضية الجنوب وخصوصا في المنطقة الحدودية، الذين تواجدوا يوم الأحد ولم يخافوا من أحد وكان لهم حضورهم الكبير، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية الحدود مع فلسطين المحتلة، برغم من أجواء المناورات في داخل الكيان الإسرائيلي وكل محاولات وإشاعات التخويف التي تصدر من هنا وهناك، زحف الرجال والنساء والأطفال ليقيموا في الجنوب في 23 من أيار قبل 25 من أيار أعيادا وأعراسا للديمقراطية ولحرية التعبير عن الرأي ولوحدة الكلمة وللانتصار والتحرير والمقاومة. كما بهذه المناسبة أتوجه لكل اللبنانيين بالشكر الذين أنجزوا المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان والمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في البقاع وبيروت، وأخص بالشكر كل أولئك الذين جددوا ثقتهم وتأييدهم بتحالفنا وتوافقنا ولو في هذا الإطار البلدي، وآمل وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتم إنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية في محافظة الشمال على أحسن وجه، لننتهي من هذا الاستحقاق ولنعود لمواجهة كل الاستحقاقات القائمة داخليا وإقليميا. في المناسبة مثل العادة بعمل فهرس بدي احكي كلمة عن التحرير عام 2000، كلمة عن وضع الحالي طبعا بسياق الصراع مع العدو الإسرائيلي، صراع العرب الإسرائيلي، صراعنا مع العدو، وكلمة عن المستقبل، وأختم بالموقف الذي نلتزم به والمعادلة الجديدة التي نريد أن نضيفها اليوم إلى معادلات المواجهة مع العدو. كلنا يعرف أن اجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1980 كان جزءا من مشروع أمريكي إسرائيلي على مستوى المنطقة. لبنان وفلسطين وسوريا كانوا أجزاء أساسية مستهدفة بهذا المشروع، وكان هذا المشروع يريد أن يتحضر للتطورات الكبرى والخطيرة التي كانت تحصل في إيران. عام 2000 سقط هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هذا المشروع طبعا هن عطول في بدائل، بيسقط مشروع بيجيبوا مشروع تاني، بيسقط التاني بيجيبوا الثالث، إلى أن يسقطوهم إن شاء الله، فتسقط معهم كل أحلام مشاريعهم. عام 2000 سقط هذا المشروع، ومن جملة عناصره التي تم الكشف عنها من مدة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين أنهم كانوا في سنة 1980 قد وضعوا خطة تقضي بالبدء ببناء مستوطنات صهيونية في جنوب لبنان. تعرفوا أرض الجنوب واسعة وشاسعة وجميلة، وعندنا مي قد ما بدكم والحمد لله، فالبدء ببناء مستوطنات صهيونية في جنوب لبنان، ولكن بعد مضي عام على الاحتلال، ليشوفوا خلال هذا العام كيف بيكون وضع في الجنوب، هل يستقر الوضع في لبنان، هل ينجح المشروع السياسي الذي جاء الاحتلال لإنجازه بمساعدة للأسف من بعض الداخل اللبناني في ذلك الوقت أو لا. لكن مشروع إقامة مستوطنات صهيونية على أرض الجنوب والبقاع الغربي وراشية سقطت منذ الأشهر الأولى بدماء الشهداء وخصوصا الاستشهاديين. وكلنا يذكر أن العام الأول للاحتلال الإسرائيلي للبنان كان عاما حافلا بالعمليات وبالحضور المقاوم والجهادي والمتنوع في أكثر من منطقة وفي أكثر ومن أكثر من حزب وحركة وجماعة واتجاه. ولذلك بعد نهاية العام الأول وصل الصهاينة إلى تقدير موقف يقول لا يمكن أن يستقر لنا الوضع في لبنان، لا نعرف إلى أين سنتجه، ولذلك شطبوا مشروع إقامة مستوطنات على أرض الجنوب. أحببت أن أشير إلى هذا الأمر باعتبار أنه صار في حكي عنه بشكل واضح قبل مدة قليلة من الزمن. في عام 2000 كان القطاف، ومن 82 لل 2000 كان هناك إرادة وعمل وصبر وتضحيات وجهاد ودماء وشهداء وجرحى وأسرى وتهجير وصمود وبيوت مقصوفة وحقول يتم إحراقها وأولاد مدارس في النبطية وصيدا وغيرها يقتلون وتقطع الرؤوس. كل هذا تم مواجهته بالصبر، وكنا نتحدث منذ البداية عن النصر الآتي، وكان البعض هنا في لبنان وفي العالم العربي يسخر منا، بيقول هول مشايخ خرفانين بيشوفوا منامات وبيحكوا أحلام. وعندما وقف سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 90 و91 ليبشر منذ البدايات ويقول أن إسرائيل سقطت وأنها عاجلا أم آجلا ستخرج ذليلا من لبنان، كان البعض يتهكم على هذه الكلمات وعلى هذه المواقف. طبعا عم شير لهذه السخرية والتهكم لأوصل كمان للوضع الحالي وما هو آت في المستقبل. لكن جاء العام 2000 وجاء معه الانتصار التاريخي والمدوي والكبير. وأنا أسألكم جميعا أنتم، وأسأل كل اللبنانيين وكل العرب وكل العالم، من كان يتوقع أن تخرج إسرائيل عام 2000؟ ومن كان يتوقع هذا السيناريو، هذه الطريقة، هذه المذلة، هذه المهانة، هذا الارتباك الشديد؟ حتى قال بعض كبار قادة العدو: لقد خرجنا ونحن نتعثر بذيلنا بين أرجلنا، كتعبير عن غاية المهانة والذل. من كان يتوقع ويتصور أن يحصل هذا السيناريو؟ هذا كان في نظر الكثيرين هو أقرب إلى الأحلام، إلى المنامات، إلى الأوهام، إلى الأماني البعيدة، ولكنه حصل. حصل أمام أعينكم جميعا، وأمام كاميرات العالم وفضائيات العالم، وشاهده العالم، ولم يكن مجرد أحلام. للتذكير والاعتبار والتأسيس عليه أقول باختصار جديد شديد أن عدة عوامل أساسية أدت إلى هذا الانتصار، أهمها أولا إرادة الناس، صمودهم، تحملهم، احتضانهم للمقاومة، وخصوصا أهلنا في الجنوب، وبالأخص المقيمون في الخطوط الأمامية، وكذلك أهلنا في البقاع الذين كانوا يتحملون طوال فترة المقاومة إلى عام 2000 القصف الجوي الإسرائيلي على المعسكرات وعلى المدن وعلى القرى وعلى البلدات. والبيوت والضاحية يعني كان نصيبنا خفيف قبل 2000، عوضناها بال 2006. إرادة الناس، وهنا عندما أتحدث عن الناس أتحدث بالحد الأدنى عن جزء كبير من الناس في لبنان، بالحد الأعلى عن أغلبية شعبية في لبنان، بالتأكيد لا أتحدث عن إجماع شعبي ووطني لبناني. هذا الإجماع لم يكن موجودا حول هذه المقاومة التي انتصرت، أو حول هذا الخيار في يوم من الأيام. ثانيا، الاستقرار السياسي والأمني في البلد، خصوصا في التسعينات. إذا تتذكروا في ظل في التسعينات كان الخط البياني لعمليات المقاومة تصاعدي، أحد الأسباب المهمة كان استقرار السياسي والأمني بالبلد، انتشار الجيش في كل المناطق، هدوء الساحات الداخلية، توجه إلى العدو. هذا الاستقرار الذي كان من أهم أعمدته وما زال الجيش اللبناني وحضور ميداني. ثلاثة، التعاون والتنسيق بين المقاومة والجيش وتوزيع الأدوار في النتيجة. للمقاومة تدخلت في الشأن الداخلي خصوصا الأمني، الجيش كان هو ممسك بالوضع وهو يواجه أي اعتداءات، وهو الساهر على الطرقات وفي المفارق وعلى الشواطئ. المقاومة كان لها وجود سري أو أحيانا شبه علني، تعمل على طريقتها في المنطقة المحتلة وعلى خطوط المواجهة. رابعا، صمود السلطة السياسية في لبنان في ذلك الحين أمام الضغوط والتهويلات الأمريكية وغيرها. تذكروا لأنه باراك كان وعد بالانسحاب في تموز 2000، وبدأ يستجدي يشحد من سوريا ومن لبنان ومن كل أصدقائه ولو بعض المكاسب ليغطي بها انسحابه من لبنان. السلطة السياسية في لبنان في ذلك الوقت، رئاسة الجمهورية، الحكومة اللبنانية، المجلس النيابي، المؤسسة السياسية الرسمية رفضت تقديم أي تنازلات وأي مكافآت العدو الإسرائيلي الذي اضطر أن يخرج بلا قيد وبلا شرط وبلا جوائز. هذا كان عامل مهم. دعم سوريا ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الدعم المتنوع والمتعدد والذي نعتز به ونشكره، وصولا إلى العامل الرئيسي. كل هذه العوامل هي عوامل مساعدة ومؤيدة وحاضنة ومسهلة، ولكن لو توفرت هذه العوامل ولم تتوفر المقاومة المسلحة الجهادية المضحية المقاتلة المستنزفة العدو، كنا يمكن أن نبقى في حالة صمود، ولكننا ما كنا لنصل إلى تحرير أرضنا كما حصل في أيار 2000. فالعامل الأساسي بلا شك وبلا تردد كانت هذه المقاومة بطولاتها، عملياتها، شهداؤها، استشهاديوها، أسواها، جوحاها، مجاهدوها، مرابطوها، ثابتو القدم والقلب والعقل في طريقها وفي خيارها وتضحياتها وفعلها الجهادي وميلها من العدو وقادة عملاء العدو في كل مناسبة، هو الذي ألحق الهزيمة النفسية والمعنوية أولا بالجيش الإسرائيلي وبالعملاء وبقادتهم وبشعبهم من خلفهم. فكان القرار المذل بالهروب من لبنان عام 2000، وفي ذلك اليوم، في مثل هذا اليوم، حتى الإسرائيلي مش هو اللي حدد الزمان، ولا هو حدد المكان، ولا هو حدد السيناريو، ولا هو وضع الشروط. نحن الذين فرضنا على العدو الزمان والسيناريو والشروط لهزيمته وهروبه من لبنان. هذه هي المعادلة. ولذلك هذا الانتصار اليوم بعد 10 سنوات نعود لنؤكد معادلة التي صنعت الانتصار، معادلة الشعب والجيش والمقاومة، كما يقول البيان الوزاري وكما قال بالأمس فخامة رئيس الجمهورية، وقال هذا بحق. أولا هو يعبر عن الموقف الرسمي اللبناني مذكور في البيان الوزاري، واحد، فهذا الموقف الرسمي وليس موقف من يعترض هنا أو يتحفظ هناك، هذا له رأيه ويمكنه أن يعبر عن رأيه، ولكن حاليا الموقف الرسمي اللبناني هو الذي يعبر عنه البيان الوزاري والذي يتحدث عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة. ورئيس الجمهورية يعبر عن هذا الموقف الرسمي، وهو يعبر أيضا عن قناعاته وتجربته، وهو أيضا يعبر عن رأي أغلبية اللبنانيين. نعم، هو لا يعبر عن الإجماع اللبناني لأنه لا يوجد إجماع لبناني لا مع ولا يوجد إجماع لبناني ضد. البعض يحاول دائما أن يصور كأن الإجماع اللبناني ضد، لا يوجد إجماع لبناني مع ولا يوجد إجماع لبناني ضد، ولكن دائما وأبدا كانت الغالبية من الشعب اللبناني هي مع هذه المعادلة ومع هذا الخيار، وهذه نقطة القوة. وبالتالي لا أريد أن أعلق على بعض الاعتراضات التي صدرت من هنا ومن هناك، لأن المناسبة أجل وأكبر من التعليق عليها. طيب، هذا الانتصار في عام 2000 أسس لمرحلة جديدة من الصراع، لمعادلات جديدة ولمنهج جديد. والكل كان يعرف أنه في 26 أيار 2000 يوم جديد ويوم آخر ومنطقة جديدة، هذا كان يدركه الصهاينة جيدا، ولكن ما بي عندهم خيار. وهذا كان يدركه أيضا بعض، للأسف الشديد، بعض الحكام العرب الذين كشف الصهاينة وأيضا منذ مدة أن بعض الجهات الرسمية العربية اتصلت بالحكومة الإسرائيلية، بحكومة العدو، قبل أيار 2000 وطلبت منهم وتوسلت إليهم أن لا ينسحبوا من لبنان بلا قيد وبلا شرط. هل هذا الخبر مفاجئ؟ لا، ليس مفاجئا، لأن نحن نعلم مش بأيار 2000، بتموز 2006 نعلم علم اليقين بأن هناك جهات عربية اتصلت بالإسرائيليين وطلبت منهم أن لا يوقفوا الحرب حتى لا يخرج حزب الله ولبنان قويا منتصرا عزيزا. فتبينوا، بس المشكلة أنه هذا الخبر فيه إمكانية أنه يتصدق. طبعا له منطق، يعني المنطق الذي ذكر ماذا يقول الإسرائيليون ينقلون عن هؤلاء العرب؟ يقولون إن انسحابكم بلا قيد وبلا شرط من لبنان سيعقد عملية التسوية، سيعقد المفاوضات، سيحرج الحكومات التي تفاوضكم، وحينئذ شعوبها ستطالبها بعدم تقديم تنازلات أمام النموذج اللبناني. يعني في منطق للمطالبة بتأجيل الانسحاب أو عدم الانسحاب بلا قيد وبلا شرط. كما قلت، إذن هذا الانتصار أسس لمرحلة جديدة. ثانيا بنتهم العنوان الأول، العنوان الثاني بيحكي بالوضع الحالي شوي. ما بين 2000 و2010 حصلت أحداث كبرى في العالم والمنطقة وفي لبنان وفي فلسطين، وأنتم تعرفونها، فما في داعي نستهلك الوقت بتعداد الأحداث من 2000 ل2010. لكن يمكن القول في الوضع الحالي هناك الكثير من الأمور والأوضاع تبدلت وتغيرت، هناك مشاريع كبرى فشلت، هناك مشاريع كبرى سقطت أو في حالة التهاوي والسقوط. مسار التسوية في منطقتنا وخصوصا في الموضوع الفلسطيني هي في مأزق شديد، ولبنان وسوريا في دائرة الاهتمام الكبير دوليا وأقليميا. والسؤال الذي يشغل الجميع في لبنان والمنطقة اليوم بالوضع الحالي هو احتمالات الحرب وحديث الحرب. في الوضع الحالي لا يستطيع أحد أيها الإخوة والأخوات أن ينكر أن إسرائيل تعيش حالة متصاعدة من القلق والارتباك. ما بدي بالغ، قول هلع، قول يعني جماعة ضايعين ما عارفين شو بدهم يعملوا، ما بدي بالغ، لكن في مقدار متيقن ويعبر عنه القادة الإسرائيليون، الصحافة الإسرائيلية، شعب الكيان الإسرائيلي بكل وضوح. نعم هناك قلق، هناك مخاوف، وهناك ارتباك، وهناك اعتراف بوجود تحديات حقيقية وجدية وكبيرة. ولذلك منلاقي أنه ينتقلون من تدريب إلى تدريب ومن مناورة إلى مناورة، وهذا طبعا له كلفته المالية وله كلفته الاقتصادية وله كلفته النفسية. والبقاء في أجواء مناورات من 2006 لهلأ ماذا بيأثر على الاقتصاد وعلى الاستثمار وعلى الجو النفسي والمعنوي وعلى السياحة وعلى الهجرة وعلى الهجرة المعاكسة وعلى الثقة بالأمن بالبلد والقدرة و و و و لكن يجد العدو نفسه مضطرا للاستفادة من عبر حرب تموز 2006 للقيام بكل هذا الكم الهائل من المناورات العسكرية والأمنية والمدنية لسد الثغرات الهائلة التي تبدت من خلال تجربة حرب تموز. هذا الذي يسمونه الآن تحول أربعة. نحن مجتمعين هون وهن مشغولين هونيك بتحول أربعة. طيب هذا تحول واحد، تحول اثنين، تحول ثلاثة، تحول أربعة، هودي أين تصاروا بعد 2006؟ تحول واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، شو موضوعه؟ موضوعه الجبهة الداخلية. جبهة الداخلية يعني داخل الكيان الصهيوني، المدن، البلدات، القرى. طيب هذا الداخل أنه الإسرائيلي صار عامل أربع مناورات، طبعا بلبنان ما حدا عامل شيء بعد، صار عامل أربع مناورات لحتى يقول عندما تتعرض الجبهة الداخلية للقصف والهجوم كيف نتصرف. ويوم بعد يوم هناك أسئلة جديدة تضاف إلى خطط المناورات التي تحتاج إلى إجابة. يعني مثلا بالشيء اللي حكيناه آخر مرة، هذا فرض أسئلة جديدة ويحتاج إلى أجوبة جديدة. مرة أنت بتقصف عشوائي، مرة بتقصف محدد وتنال وتطال أهداف محددة. تارة فقط المدنيين المدن الكبرى هي في دائرة الاستهداف، وتارة أخرى لا، مراكز القيادية، مراكز الحكومية، قواعد الجوية، المطارات، الموانئ، كلها في دائرة الاستهداف. هذا بيفترض مناورات وخطط وإجراءات جديدة يحتاج إليها العدو. طيب ليش إسرائيل لأول مرة في تاريخها منذ وجودها المشؤوم على أرض فلسطين المحتلة بتعمل هذا النوع من المناورات على امتداد الكيان، وأول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة. واليوم قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي يقول نحن مضطرون لمواصلة هذا النوع من المناورات والتعايش معه حتى أشعار آخر. لماذا؟ لأنه من نتائج حرب تموز. دائما كان الإسرائيلي يعتدي وجبهته الداخلية آمنة. تذكروا باجتياح 82، ناسنا مهجرين، قرانا تهدب، بيوتنا تدمر، بيروت العاصمة تقصف وتحاصر، والجيش الإسرائيلي يحتل لبنان، ومن الحدود الفلسطينية اللبنانية إلى آخر نقطة في جنوب فلسطين المحتلة الصهاينة يعيشون هناك حياة طبيعية وهادئة ووادعة وآمنة. هذا المشهد تبع 1982 انتهى إلى غير رجعة. بعد 2006 انتهى هذا الموضوع. نحن لدينا جبهة داخلية وهم لديهم جبهة داخلية، وهناك مرحلة جديدة، نقصف ونقصف، نقتل ونقتل، نهجر ونهجر، نواجه ونواجه. وبالتالي صار في عنده مشكل حقيقي، مشكل استراتيجي حقيقي، وهي نقطة ضعفه الأساسية. من كم يوم وزير البنى التحتية، وزير البنى الاستراتيجية في العدو الإسرائيلي، وهو رئيس أركان سابق وبيعتبر حاله منظر كبير يعني على المستوى الاستراتيجي، هو يقول نعم نحن قوة عسكرية قوية عن إسرائيل، ولكن لدينا شعب، هو بيستعمل عبارة مدلل، بخاف، مش حاضر يضحي ولا حاضر يتحمل. هذه الجبهة الداخلية التي كانت محمية في أغلب المواجهات والحروب السابقة، هذه المرحلة انتهت. اليوم الإسرائيليون من خلال كل هذه المناورات يريدون طمأنة الجبهة الداخلية من خلال الإجراءات، من خلال التدريب، من خلال قول لها في المناورات العسكرية نحن أقوياء وأشداء، وأيضا نحن مستعدون لمواجهة أي حرب مقبلة. طبعا في جزء كبير عم يضحكوا عليهم اليوم باستطلاعات رأي، في تعليقات على يعني فائدة هذا المستوى وهذا الحجم من المناورات وجديتها، أنه اللي عمل لهم مناورات قد ما بدك، بس لما تبلش تنزل الصواريخ في كل مكان في فلسطين المحتلة منشوف هالمناورات شو نتيجتها. طمأنت هذا الداخل ويخدعونه أحيانا، حكي عن القبة الصاروخية، القبة الحديدية، أنه نحن قادرين نسقط الصواريخ بالسماء. هذا حكي حتى الآن لم يستطيعوا أن يثبتوه لشعبهم ولأناسهم. مثل ما صار معروف كل الضجيج عن السكود، واللي أنا لا بنفي ولا بأكد، كل الضجيج عن السكود مشان شو؟ مشان يجيبوا 200 و250 مليون يمكن من الكونغرس الأمريكي لحتى يساعدوا إسرائيل. أمريكا اللي تواجه أزمة مالية وأزمة اقتصادية خانقة وعندها عجز مهول، ومسؤول الميزانية بالبيت الأبيض بيقول ما تستهربوا إذا يوم من الأيام صاب أمريكا كما أصاب اليونان، ولكنها تجد المال لتقدم الحماية لإسرائيل. طيب إذا النقطة اللي بدي أصلها لأنقل للمستقبل والموقف، ما في شك اليوم، ما بدي بالغ بشيء، بس برجع أقول في حد أدنى أن الإسرائيليين قلقون بشكل جدي. مو أنه هالنهاية كلها مناورات وكذب، ولا لا، في قلق حقيقي في إسرائيل، في قلق حقيقي في إسرائيل. هم خائفون من الإقدام على حرب، وهم خائفون من نتائج هذه الحرب. ولذلك إذا بتلاحظوا معي كل التصريحات الإسرائيلية حتى هاليومين ثلاثة، نتنياهو، باراك والآخرين، كلها نريد الهدوء في الشمال، لا نريد حربا في الشمال، لا نريد أن نقوم بشيء في الشمال إلى آخره. ليه؟ طبعا للأسف الحكي عن الحرب عن بعض الناس بلبنان أكثر من إسرائيل. يعني المسؤولين الإسرائيليين بالعكس كل يوم بيطلعوا بيقولوا ما بدنا نعمل حرب مع لبنان، ولا بدنا نهجم على لبنان، وبدنا هدوء مع لبنان، وفي ناس بلبنان كل يوم بيطلعوا بيقولوا جاي الحرب وجاي الحرب وجاي الحرب، طبعا ليخوفوا الناس بلبنان. لكن في داخل الكيان اضطر العدو الإسرائيلي إلى جانب المناورات أن يصدر رسائل تهدئة. رسائل التهدئة ليس لطمأنة اللبنانيين ولا لطمأنة الحكومة اللبنانية ولا لطمأنة أهل الجنوب، وإنما لطمأنة الشعب الإسرائيلي في داخل الكيان. قبل أيام طلعت تصاريح وبيانات وصار في اجتماعات من رؤساء المجالس البلدية في المستعمرات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة، وفي الداخل أيضا صاروا يطالبوا أنه بدنا مواقف تهدئة، بدنا مواقف طمأنة، قولونا في حرب ما في حرب. إذن الداخل في حالة قلق وفي حالة خوف وفي حالة ارتباك، وكل التصاريح الإسرائيلية مش حبا بلبنان ولا كرمال عيون لبنانيين، وإنما طمأنة لشعبهم ولأناسهم عندما يتحدثون أنه هن ليسوا في وارد البدء في حرب جديدة. طيب، هذا القلق الإسرائيلي اللي عم نحكي عنه واللي هو موجود وحقيقي واقع، من أين ينشأ؟ من أين ينبع؟ باختصار، من وجود إرادة المقاومة. المقاومة مصداق، إرادة المقاومة أوسع أكبر، إرادة سياسية، إرادة ثقافية، إرادة شعبية، إرادة عسكرية أمنية وميدانية. من وجود إرادة المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا وصولا إلى إيران، هن بيعرفوا أن هاي الإرادة موجودة، وبيعرفوا كمان أنه في المقابل هناك من يعمل ومن يتهيأ ومن يتجهز ومن يستعد ليوم من الأيام. والذي يقلقهم أكثر في كل هذه المعادلة هي القدرات الصاروخية، واللي حيحكي عنها بعد شوي بكلام السيدة كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة. لذلك نجد أن العدو الإسرائيلي بالوقت اللي بيعمل مناورات وتدريبات بيبعت وفود على روسيا وعلى أوروبا وعلى أمريكا وعلى جنوب إفريقيا وعلى أمريكا اللاتينية وعلى كل مكان في العالم، وبيعرض إغراءات من أجل الحيلولة دون أن تقوم هذه الدول ببيع سلاح لدول مقاومة ممانعة، خشية من وصول هذا السلاح إلى أيدي المقاومين. واحد. اثنين، يوظف كل صداقاته وعلاقاته من أجل أن تأتي الوفود إلى بلادنا وإلى منطقتنا للضغط على لبنان، على سوريا، على الفلسطينيين، من أجل أن لا نزداد قوة، أن لا نمتلك القوة، أن لا نملك إرادة القوة. وهذا الذي أدخل لبنان في الحقيقة في دائرة الاهتمام. قبل أيام هناك كلام واضح وشفاف للسيد الرئيس بشار الأسد. أنا أتمنى أنه يكون في هيك وضوح وشفافية بكلام المسؤولين الرسميين عموما. بيقول أن العالم يحترم سوريا ويهتم بسوريا. لماذا؟ يعني واحد منيح كتير يكون صادق مع نفسه مع شعبه مع ناسه ويقول اللي مقتنع فيه. فرئيس الأسد بيقول العالم يحترم سوريا ويهتم بسوريا لأنها تدعم المقاومة. هذا صحيح، هذا صحيح. طبعا مقاوم في لبنان، مقاوم في فلسطين، موقف الممانعة والمقاوم في المنطقة. طيب أنا بدي أكمل، سوريا تدعم المقاومة، أما في لبنان المقاومة موجودة في لبنان وحاضرة في لبنان وفي أرض لبنان وميدان لبنان. ولذلك لبنان نعم في دائرة الاهتمام، كان وما زال والآن أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما قصدته بسؤالي قبل أيام. تعرفوا للأسف في ناس بلبنان دائما سيئين نية. أنا عندما طرحت السؤال لم يكن سؤالا اعتراضيا، لم أكن أعترض على كل هذه الوفود التي تأتي إلى لبنان. لبنان بلد مضياف، لبنان بلد الكرم، بس هلا ما يتكرم وزيادة من موازنات الناس. يعني لبنان بلد إكرام الزائرين والوافدين، ما عنده مشكلة، بالعكس نحن نعتز ونفتخر أن بلدنا هذا البلد الصغير في الجغرافيا اللي ما في نفط ولا في غاز ولا في مناجم ذهب ولا في مناجم ألماس. يعني عادة شو اللي بيشد العالم إلى جغرافيا معينة؟ ولكن هذا البلد الصغير استطاع بإنسانه وقمة إنسانية هذا الإنسان هو رفضه للذل وإباؤه للضيم وتمسكه بالحرية والكرامة والسيادة التي يعبر عنها المقاومة والمقاومون أن تكون موضع اهتمام. هذا اللي قصدته. أنا بدي أقول نعم بعض الوفود العربية تأتي إلى لبنان للمساعدة للتضامن للتعبير عن العلاقات الأخوية، لكن الوفود أغلب الوفود الأجنبية وبعض الوفود العربية لماذا تأتي إلى لبنان؟ لأنه بلبنان في مقاومة. نقطة أول السطر، وهذا لا نقاش، ما عم بفرض أن يأتي أحدا. كيف نعرف لماذا يأتون؟ عندما نعرف بماذا يتحدثون وعن شيء يتكلمون مع المسؤولين اللبنانيين. شوفوا لبنان ما في أسرار، غالبا ما يجري في الجلسات هذه تنعكس في وسائل الإعلام. أشو بيحكوا؟ صواريخ، السكود، الحدود اللبنانية السورية، تهريب السلاح 17-01، الوضع بالمنطقة الحدودية، نوايا حزب الله، انعكاس إذا صار شيء بغزة كيف ينعكس على لبنان، إذا إسرائيل اعتدت على السورية شو بيصير، إذا إسرائيل ضربت المنشآت النووية الإيرانية شو بيصير. ما كل اللي عم يجوا لهون لا يطمنوا على إسرائيل، مش لا يطمنوا على لبنان، وعم يجوا منشان يحموا إسرائيل مش منشان يحموا لبنان. لذلك آخر مرة على طول مثلا وزير الخارجية الفرنسي بيجي وبيعمل مشكل بلبنان وبيضل موتر، والحمد لله آخر مرة كانت أعصابه مرتاح عليه، قال لأنه اطمن أنه ما فات سكود على لبنان. عشان شو مرتاح؟ لأنه ما فات سكود على لبنان. نعم هاي حقيقة الأمر. على كل حال طبعا مش معلوم فات ولا ما فات، يعني هذا بحث آخر، بس هلأ كوشنير اطمن. أنا أقول ذلك لأؤكد في الذكرى العاشرة لعيد المقاومة والتحرير أن قوة لبنان الأساسية تكمن هنا في هذه المعادلة، معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي يجب أن نحافظ عليها، على مضمونها، على صيانتها، على تقويتها لنواجه بها تحديات المستقبل. واسمحوا لي أن أقول إن كل من يفوت بهذه المعادلة، معادلة الشعب والجيش والمقاومة، يريد عن قصد وليس عن غير قصد أن يجعل لبنان مكشوفا أمام العدوان الإسرائيلي. بناء على كل ما تقدم بنتقل للحكي كلمتين عن المستقبل، لأقول في نهاية الوضع الحالي ما زال تقديرنا نحن الموقف نستبعد جدا قيام العدو الإسرائيلي بحرب خصوصا على لبنان للأسباب المتقدمة فلا أعيد. أما عن المستقبل كلمتين ومنوصل للموقف. طبعا عن المستقبل أنا مضطر، يعني جايب معي نص مضطر أني أقرأ بعضه، لأنه عادة نحن بالمنطقة هون في عنا ناس ما عندهم ثقة لا بنفسهم ولا بشعوبهم ولا بإمكاناتهم ولا بربهم قبل كل شيء، وخلاص يعني مركبين عقولهم وثقافتهم على المنهجية الغربية. ففي كتير شغلات إذا طلع حدا من قادة المقاومة، من علماء الأمة، من مجاهديها، من متنوريها الحقيقيين يحكي بيتمسخروا بيهزقوا منه. فشو عم تحكوا يا عم؟ يعني هلا مثلا إذا بيطلع واحد بيحكي إنه إسرائيل رايحة على حائط مسدود وما عندها أفق، بقول لك شو هالحكي؟ إذا واحد بيحكي بأنه بدأت نهاية وجود دولة إسرائيل، هاي أحلام ومبالغات مثل حكاية 1982. بينما أنا مضطر اليوم، لأنه هني هل بيقبلوه؟ يعني في ناس الله ورسوله وأنبياء وعباده صالحين هني حجي على الناس، في ناس لما بيقبلوا هالحجة، بس أمريكا عندهم حجة. إذا الإدارة الأمريكية والعقل الأمريكي بيقول شيء تاني فهم جاهزين يقبلوا. طيب، قبل مدة في مؤتمر يعقد سنويا أو دوريا في الولايات المتحدة اسمه مؤتمر إيباك، اللي هو من أهم المؤتمرات اليهودية في العالم، وهذا المؤتمر بيجتمع فيه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المؤتمر مؤثر جدا وله طابع استراتيجي، وبيجوا بيخطبوا فيه المسؤولين الأمريكيين. من جملة خطباء هذه السنة كان السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية. عادة هذا الخطاب بيكون محضر منيح ومدروس منيح من قبل الأجهزة المعنية كلها في وزارة الخارجية الأمريكية، لأنه هو أقرب إلى تقدير موقف أمريكي منه إلى خطاب مجاملات. كلينتون بالموقف وحكت بصراحة شديدة مع اللي هن يهود، يعني قالوا بالصهيوني أغلبهم الحضار بإيباك هن يهود. شو بتقلهم؟ بتقلهم هستفيد من المقدمة ولخص بقية المقطع. بتقول: هناك كثيرون ممن يعتقدون أنه من الممكن أن يستمر الوضع الراهن، ولكن هذا تشخيص أمريكي. خلي هون المثقفين والكتاب وبعض الصحفيين اللي بلبنان والعالم العربي اللي بيكتبوا مش عارفين حالهم شو بيكتبوا، شوفوا هاي المعلمة تبعهم شو بتقول. ولكن ديناميات الديموغرافيا والأيديولوجيا، يعني تقصد العقيدة السياسية، والتكنولوجيا تجعل هذا الأمر مستحيلا. عم تخاطب اليهود تقول لهم في ثلاث شغلات عم يتطوروا بالمنطقة، لذلك هذا الوضع القائم حاليا ما بيستمر. إسرائيل قاعدة وبتهود القدس وبتبني مستعمرات وبتضل محاصرة غزة وتهدد لبنان وتهدد سوريا وتهدد إيران، هذا وضع ما في ممكن، ما في إمكانية، مستحيل أن يستمر. أولا بتحكي عن العامل الديموغرافي، مفهوم لكم بالنهاية العامل الديموغرافي والسكاني هو عامل مؤثر جدا خلال السنوات المقبلة، وبتقول العامل الديموغرافي ما حيسمح بقيام دولة نقية يهودية على أرض فلسطين محتلة، فأنتم مضطرين تلاقوا حل. ثانيا بتروح على الموضوع السياسي، على العقيدة السياسية الأديولوجية. شوفوا هذا الحكي تبع كلينتون، وتذكروا الكلام الإسرائيلي أنه في عرب حكوا معهم بال2000 ما تنسحبوا، وحكوا معهم بال2006 للإسرائيلية أنه ما توقفوا الحرب. شو بتقول كلينتون؟ بتقول: ثانيا لا يمكننا أن نتغافل عن الآثار السياسية المترتبة على استمرار الصراع، وهناك اليوم صراع حقا وربما للمرة الأولى، وبين أولئك الموجودين في المنطقة الذين يقبلون السلام والتعايش مع إسرائيل وأولئك الذين يرفضونه. عم تقول لهم في محورين بالمنطقة، اعتدال، والمحور الثاني بتعتبره هي محور تطرف. بتقول لهم إذا كملنا هيك هذا محور الاعتدال عم يضعف، عم يتراجع، لأنه ما عم يقدر يحقق إنجازات للناس، بالوقت المحور الآخر عم يتكون عنده منطق مقنع للناس. هذا نفس المنطق تبع 2000 والألفين وستة. وبالتالي لما بتشوف شعوب المنطقة أنه مسار التسوية ما عم بيحقق شيء، ما عم ينجز شيء، مسار المقاومة عم بيستعيد أرض، عم بيحرر أسرى، عم يعمل قوة، عم يعمل كرامة، عم يعمل منعة، عم يربك العدو الإسرائيلي، بدل ما يكون العربي شحاد عم بيصير الإسرائيلي شحاد. شو بيصير؟ مع الوقت هذا اللي اسمه الاعتدال بيتراجع بيضعف، ومع الوقت إذا كان هناك اليوم من هو حاضر، هذا حكي كلينتون، أن يقدم تنازلات في تسوية مذلة لإسرائيل مع مضي السنين، تطع تتطور الأوضاع لن تجد إسرائيل في المنطقة من هو حاضر ليوقع معها تنازلات مذلة أو يعقد معها تسويات بشروطها. العقيدة السياسية إذن ديموغرافيا ما عم تلعب لمصلحة إسرائيل. تطور السياسي اللي عم بيكون له نتيجة بالعقيدة. اللي صار بالألفين عمل عقيدة جديدة، اللي صار بالألفين وستة عمل عقيدة جديدة، انتفاضة فلسطين عام 2000 عملت عقيدة جديدة، الصمود في قطاع غزة كرست عقيدة 2006. في عقيدة سياسية جديدة عم تكبر بالمنطقة وعم تحرج محور الاعتدال الذي سوف يجد نفسه في يوم من الأيام معزولا أو محاصرا أو في الهاوية والله أعلم. ثالثا تجي للتكنولوجي، أنا من التكنولوجي حفوت على المعادلة الجديدة. تجي للتكنولوجي، معلش هون خليني أقرأ النص أحسن ما أنا أتصرف فيه. بتقول: ثم وأخيرا علينا أن ندرك أن التكنولوجيا المتطورة نتيجة استمرار الحرب تجعل من الصعب ضمان أمن إسرائيل، لأنه هذه التكنولوجيا كل ما عم تتطور. هلأ كيف تتطور؟ لمدة 6 عقود 60 سنة حرس الإسرائيليون حدودهم بيقظة، ولكن التقدم في تكنولوجيا الصواريخ يعني أن الأسر الإسرائيلية هي الآن في خطر بعيدا عن تلك الحدود. خلينا نشرحها شوي. تكنولوجيا الصواريخ أولا لم تعد تكنولوجيا معقدة ولا غالية ولا مكلفة ولا صعبة، ويمكن تصنيعها محليا، وعنا بالمنطقة العربية عقول وأدمغة قد ما بتكون، بس بدها قرار سياسي. وليست مكلفة، يعني ممكن تعمل أنت قوة صاروخية تعمل توازن ردع بحق 10 طيارات ميج بكل بساطة يعني. فلا هي مكلفة ولا هي غالية ولا هي معقدة ولا هي صعبة، ومواجهتها ليست سهلة. كل هذا الحكي اللي بتسمعوه باتريوتو ما تريوتو القبة الحديدية وما بعرف شو، هذا مع صواريخنا نحن ما بيعمل شيء. طيب تطور التكنولوجيا شو حتخلي انه انت عم تقتل على الحدود؟ لا، صار كل مدينة وكل بلدة وكل مستعمرة وكل منشأة وكل مطار وكل ميناء في داخل كيان صهيوني مهدد، وهذا يعني أن الجبهة الداخلية في أي حرب مقبلة ستكون مهددة، وهذا ما لا يطيقه الإسرائيليون. إذا نتيجة هالاعتبارات شو عم تيجي تقول لهم يا جماعة؟ يعني هي بدها تقنعهم، قوموا لينا نعمل تسوية، لحقوا حالكم لحقوا حالكم. هلا الإسرائيلية لما عم بيعملوا مراجعة عام 2000 بيعدوا أصابيع الندم، بيقولوا نحن لو قبل 2000 عملنا اتفاق مع سوريا ردينا لها الجولان كنا خلصنا من لبنان وحزب الله وحماس والجهاد وكل شيء اسمه مقاومة والظهر إيران كمان، لكن كبرنا وما عملنا هالتسوية. طبعا هذا تقييم مراجعتهم، والآن هم يكابرون. وأنا أقول لكم لأن كبرياءهم ولأن عتوهم ولأن عنصريتهم هي هكذا، هم يكابرون حتى يلقوا أنفسهم في الهاوية إن شاء الله. للمثقفين أنا بقول لهم: السيدة هيلاري كلينتون هاي وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا تقدير الموقف الأمريكي، مش رئيس أحمد نجاد ولا أن والله مدرومين بفلسطين ومدرومين بلبنان. لا، هو الأمريكان عم بيقولوا لليهود جهارا علنا: يا جماعة إذا هلأ ما ساعدتونا ساعدتوا أوباما لينعمل تسوية، دولة يهودية نقية ما في، هاي دولة مهددة كل مكان فيها حيصير مهدد، وده في هلأ من يعمل معكم تسوية، بالمستقبل ما في من يعمل معكم تسوية، يعني أنتوا رايحين إلى الهاوية إلى الخراب. نحن نؤمن بهذا المستقبل الذي تتحدث عنه كلينتون، يعني في شيء متفقين عليه. على كل حال، نعم نحن نقبل أن هذا هو المستقبل الذي ستمضي إليه إسرائيل بكبريائها وعنصريتها وعتوها. وبناء على ما تقدم على عبر 25 أيار 2000 على تقدير الوضع الحالي، على هذه الرؤية المستقبل، ماذا علينا نحن أن نفعل؟ علينا أن نلتزم برأينا الموقف التالي: بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والثقة بمدده وعونه ونصره، طبعا موقف ولا لحظة من لحظات بفكرنا وثقافتنا وبرنامجنا هو انسحاب أو تزلل أو ضعف أو وهن أو روحوا نتسول أي شيء في أي مكان من العالم أبدا. الموقف هو أن نقتنع جميعا أننا نحن نحمي بلدنا، نحن اللبنانيين جميعا بسواعد أبنائنا، بإرادة شعبنا، بقرارنا السياسي السيادي الحر الشريف الوطني، هيك نحن نحمي بلدنا. الاتصالات منيح، الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية تجري كل الاتصالات اللازمة لدفع أي احتمالات خطر على لبنان، هذا جيد، يعني نحن ما ننتقد هذا الموضوع، لكن أن نقوم بشيء هذا الشيء وأن نراهن على شيء هذا شيء آخر. مش مطلوب نراهن على اتصالات، بس ما في مانع نجريها ونعملها ونقوم فيها. كل شيء بيحمل بلد محليا إقليميا عربيا إسلاميا دوليا منيح نعمله، ليش ما نعمله؟ حكومة تعمله، القوى السياسية تعمله، لأنه إحنا الهدف بدنا نأكل عنب، ما بدنا نعلم على الناطور، نحن نحمل بلد، بدنا شعبنا يكون آمن وهادئ ومستقر وعزيز وكريم ومرفوع الرأس، هذا بدنا إياه. طيب، في وسائل متعددة، لكن يبقى الرهان الحقيقي هو على قدرتنا الوطنية على الدفاع والمواجهة في الميدان. هون انت قوي العالم بيحترمك، انت قوي العالم بيحكي معك، انت قوي العالم بيعمل لك حساب، انت قوي تحمي نفسك وبلدك، انت قوي تفرض معادلات، انت قوي تفرض شروط، انت ضعيف تتاكل. هذا ليس العالم الذي يحترم حقوق الإنسان والبشر والعذابات والآلام. شوف، في كثير من أماكن بالعالم مئات الآلاف يقتلون، ملايين يقتلون، ما حدا بيتدخل، ما حدا بيعمل شيء، ما حدا بيحرك ساكن. لكن عندما تكون قويا وقادرا على مواجهة العدو، وكان هذا العدو يهم العالم، فالعالم سيهتم بك. أنا مثلا ما بعرف حقيقة، غير مطلع على طبيعة اللقاء، محادثات اللقاء اللي صارت بين الرئيس الروسي، مع أن روسيا عم تحاول تلعب دور معقول، والأخ خالد مشعل أبو الوليد رئيس المكتب السياسي لحماس لما التقوا بالشام. أنا حقيقة ما بعرف، لكن أنا متأكد أنه الموضوع الأساسي باللقاء هو شليط، متأكد أنا أنه هو شليط، لأنه لما كان يجوا على لبنان هيك بيجوا بيسألوا عن أسرى إسرائيل، أما آلاف المعتقلين الفلسطينيين أنت بدك تحكي فيهم، بس العالم ما بيحكي فيهم، ما حدا بيحكي بأمنك ولا بأسراك ولا بشهدائك ولا بأرضك ولا بكرامتك ولا بميت وجهك ولا بقلق شعبك، ولكن العالم كله يهتم حتى لرفات جندي إسرائيلي ويبحث عنه. إذن الحقيقة أن نمتلك نحن هذه القوة، هذه القوة اليوم متوفرة بهذه المعادلة التي يجب أن يتم تثبيتها وطنيا. حتى إذا بنرجع الخبرة، في كتير خبرة بالبلد والمنطقة، لكن رسميا مثلا مفترض أنه قادة الجيش اللبناني المتعاقبين أنه هن قادة جيش وبيعرفوا الجيش وبيعرفوا البلد والجغرافيا والديموغرافيا والعدو والساحة. طيب من لقي نحن اليوم بحسب الترتيب الزمني العماد ميشيل عون قائد جيش سابق، طيب العماد إميل لحوت قائد جيش سابق، هلا ما بحكي عن رئاسات، العماد ميشيل سليمان قائد جيش سابق، العماد جان أهوجي قائد جيش حالي. شوفوا قادة الجيش هن شو بيقولوا، كيف ينحمى هذا البلد؟ قصة مش قصة خطابات ومزايدات، في بلد بدنا نحميه، في بلد بدنا ندافع عنه. على كل حال بهذا السياق نحن مستمرون في الجهوزية، مستمرون في الاستعداد. استعدادنا وجهوزيتنا لا تقف عند زمن ولا تقف عند حدود، لأنه بالاعتبار المادي ما فينا نحكي في توازن ردع، في توازن رعب. سببه مش المادي، سببه شيء تاني إلى جانب السلاح عادة بنحكي عنه. لكن نحن بالنهاية أيضا معنيون بأن نأخذ بعناصر القوة الحقيقية إلى جانب الإيمان والقوة المعنوية، أن نأخذ بعناصر القوة المادية. ولذلك نعم، في شيء لازم نقوله للإسرائيلي مثل ما حكينا سابقا، وفي شيء مش لازم نقوله للإسرائيلي. وثقوا تماما، الشيء اللي مش لازم نقوله أنا ما حقوله، لا حدا بيقوله، وبيبقى مفاجآت لزمن الحرب. وده عم نحكي مش لن نعمل منشطات ولا ومش ناقصنا، وإنما هذا جزء من الحرب بينه وبين الإسرائيلي. اليوم في حرب نفسية، هو بيعمل مناورات وبيصورها وبيطلعها بالتلفزيونات ليقول للبنانيين خافوا. ونحن كمان في شيء قادرين نعمله لازم نقول عنه لنقول للإسرائيلي خافوا. هلا بختم بمعادلة الخوف. ولذلك أنا حكي شيء بهذا الشيء، أنا ما عم في شيء إشكال. طيب بهذا الشيء أنا ما عم بكشف سلاحا جديدا، وإنما أعبر عن إرادة جديدة، أنه لو حصلت الحرب التي لا نريدها ولكن لا نخشاها ولا نخاف منها، ونعتقد أنها ستغير وجه المنطقة، والسيدة كلينتون موافقتنا معي مش مع جماعتها الموجودين بالمنطقة. في السابق أنا قلت، هون من نضيف إضافة، في السابق قلنا الداخل، الجبهة الداخلية كلها باتت الحمد لله مكشوفة، ونحن نعرف كل شيء عن الجبهة الداخلية، وأين يجب أن نستهدف في الجبهة الداخلية، وما هي نقاط الضعف ونقاط القوة في الجبهة الداخلية. حكينا على اليابسي، حكينا على البارو، قلنا المطار مقابله مطار، والمينا مينا، والمدينة مدينة، والبناية بناية وبنايات، والكهرباء كهرباء، والمصنع مصنع. اليوم الإضافة هي التالية، بال2006 وقبل ال2006 كان أحيانا تبقى مناسبات، كان يعمد العدو الإسرائيلي إلى محاصرة الساحل اللبناني ومنع أي سفينة من الوصول إلى الموانئ اللبنانية. كان ينتشر بالبحر بالمياه الدولية، طبعا بال2006 هرب من المياه الإقليمية على المياه الدولية، بيقدر يتواجد بالمياه الدولية ويعمل حصار على الشواطئ اللبنانية وعلى الموانئ اللبنانية. هلا طبعا فائدة الحكي انه كل شيء ساعتها الإسرائيلي بده يروح يدرس ويفكر ويعمل له مناوراته وخططه، يعني بنعمل له وظيفة شغل يشتغل شوي يعني. يعني هلا آخر مرة لما انحكى انه لا، المقاومة تستطيع ان تصيب اهدافها بدقة، في شيء جديد بالكامل بده ينعمل هونيك. وين بده يحطوا قياداتهم؟ مش بس نحن بدنا نفتش على اماكن، هن كمان بده يفتشوا على اماكن. وهكذا بموضوع البحر، اليوم بدنا نضيف المي لليابسي. قلت ما عم بكشف سلاح جديد، لانه نحن بال2006 استخدمنا صواريخ بحر ارض، عفوا ارض بحر، واستهدفنا السفينة العسكرية ساعر 5، رغم انكار الاسرائيلي بعدين اعترف انها اصيبت اصابات، هلا ما دمرت بشكل كامل لكن اصابه بالغه وخرجت من الخدمه لمده طويله، رجعوا واعترفوا بسقوط عدد من القتلى والجرحى، مع انه هي السفينه عسكريه، يعني قدرتها على مقاومه هذا النوع من الصواريخ قدره عاليه. اللي بدي اقوله انا طبعا مش مقصود انه حنبعث سفن للمقاومه على المياه الدوليه لتقطع طريق على أي سفن آتية إلى موانئ فلسطين المحتلة، وإنما أريد أن أضيف إلى معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء، لأقول لهم في أي حرب مقبلة تريدون شنها على لبنان، إذا حاصرتم ساحلنا وشواطئنا وموانعنا فإن كل السفن العسكرية والمدنية والتجارية التي تتجه إلى موانئ فلسطين على امتداد البحر الأبيض المتوسط ستكون تحت مرمى صواريخ المقاومة الإسلامية. نحكي عن البحر الأبيض المتوسط، ما وصلنا للبحر الأحمر. هذه السفن التي ستتوجه إلى أي ميناء على الشاطئ الفلسطيني من الشمال إلى أقصى الجنوب، نحن قادرون على استهدافها إن شاء الله وعلى ضربها وعلى إصابتها إن شاء الله، ومصممون على أن ندخل هذا الميدان الجديد في المواجهة إذا حاصروا ساحلنا. طبعا ألا بعدين إذا زي ما تطلع شي سفينة ما حدا يعتب علينا يعني، لكن عندما سيشاهد العالم كيف تدمر هذه السفن في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة لن يجرؤ أحد على الذهاب إلى هناك، كما سيمنع أي أحد على الوصول إلى شواطئنا. ألا في شيء تاني ممكن نحن نفكر فيه؟ إنه لا، إذا سفينة طالعة من فلسطين المحتلة وحاملة ناس ما نخليها تطلع. لكن أيها الإخوة والأخوات، قبل السلاح ومع السلاح وبعد السلاح، عنصر القوة الحقيقي هو أنتم، هو هذا الشعب، هؤلاء الأهل، هؤلاء الرجال والنساء والكبار والصغار، هذه العقول المؤمنة والقلوب الشجاعة والإرادات الصلبة والعزائم التي لا تلين والأنفس المستعدة للتضحية فترفض الذل والسكينة والقعود والهوان. قيمة هذا السلاح أنه في يد هؤلاء الرجال، وقيمة هؤلاء الرجال أنهم من أصلاب وأرحام هذا الشعب، وقيمة هذا السلاح وهذا وهؤلاء الرجال أن هناك من يحتضنهم ويؤمن بهم ويحبهم ويدافع عنهم ويحميهم ويثق بهم ويراهن عليهم. نحن بهؤلاء ولا كل هذا السلاح روح طوب محل آخر في العالم ما بعرف شو بيعمل. هذا السلاح الذي تحفظ أماكنه وسريته برموش العيون، هذا السلاح الرهان فيه على القبضة التي تمسك به، على القدم الثابتة في الأرض. هن عشو براهنوا سلاح الجو؟ جربناه ب33 يوم، لم يعد هناك شيء أيها الأخوة والأخوات يخيفنا، ولا يجوز أن يخيفنا شيء. هن شو عندهم نحن شو عندنا؟ انه هلا مين جايبنا يعني انه اشكنازي؟ طيب نرجع للألفين، مين كان قائد المنطقة الشمالية اللي انهزم بعام 2000 واللي قاد عملية الهروب من لبنان عام 2000؟ الجنرال جابي اشكنازي. انه هذا هو البطل تبعكم؟ بنحكي يلا شباب لك يعني. انه مين باراك يعني؟ انه حلوتس كان ما بيفهم؟ باراك بيفهم؟ ما باراك كان رئيس حكومة العدو اللي اخذ قرار الهروب من لبنان. مين نتنياهو الابضاي تبعكم؟ نتنياهو كان رئيس حكومة العدو باخر 3 سنين في ذروة عمل مقاومة وصل للحائط المسدود، وكان اجبن من انه ياخذ قرار الانسحاب لانه كان خايف من العسكر. هاي اسرائيل، من شو في باسرائيل؟ هو درجالة، هو قياداتها، هو عقولها. ليش يعني قياداتنا وعقولنا ونخبنا وجنرالاتنا يعني أقل منهم؟ أصلا غير قابل للقياس. شعبهم وشعبنا جنود. أنا بتحدى إسرائيل تجيب مشهد واحد لشباب بالمقاومة عم يبكوا عم بيولوا مثل أطفال صغار، لكن نحن عنا أفلام لجنود. عندهم سلاح؟ نعم، كان السلاح يخيف ولم يعد يخيف لأن قلوبنا باتت لا تخاف. أنا اليوم بدي أختم بالقول، تعالوا لنقلب المعادلة. ليش ما نضل في موقع دفاعي؟ عم بحكي على المستوى النفسي، انه والله لبنان خايف وبدنا مين يطمن لبنان. لا، خلي اسرائيل تخاف وتروح تفتش مين يطمنها. انا ما بدي طمنها ولا مطلوب انه نطمنها. هذه اسرائيل عندما تطمئن تعتدي، هذه اسرائيل عندما تخاف تنكفئ. ولذلك مطلوب ان تخاف اسرائيل من الحرب، اما لبنان مش لازم حدا يخوفه من الحرب. كمان اسمحوا لي اقول، اللي بضل حامل لي قصة الحرب وكل يوم طبعا بيحكوا عن الحرب وانه تعالوا لننزع السبب، والسبب هو سلاح المقاومة، يريح عديلته شوي، هذا ما له اي فايدة. المقاومة وحضور الاستراتيجي وحضوره في داخل المعادلة تجاوز بعيدا كل هذه الخطابات وهذه الحسابات. واليوم نعم العدو خائف وسيبقى خائفا وسنبقيه خائفا. أما أنتم أقول لكم في الذكرى العاشرة لانتصار دمكم على سيوفهم، كونوا مطمئنين واثقين هادئي البال، فإن هذا العدو لن يجرؤ ببساطة. أنا لا أنفي بالمطلق، ولكن ليس كما يقال، تغيرت المعادلات والحسابات، ولكن وهو الذي يجب أن يبقى خائفا وقلق، وهو خائف وقلق. ولكن إضافة إلى إيجاد حالة الخوف عند العدو، يجب أن يكون لدينا ليس فقط حالة عدم الخوف، بل حالة الاستعداد واليقين والإيمان والثقة بالنصر، بأنه نعم الحرب المقبلة سنواجهها وننتصر فيها ونغير وجه المنطقة إن شاء الله. مبارك لكم عيد الانتصار وعيد التحرير وعيد المقاومة وعيد الكرامة وعيد المستقبل الواعد، ورحم الله شهداءكم وشاف الله جرحاكم وفك الله بقية أسراكم ونصركم على عدوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.